صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القواعد الفقهية الكبرى، ووصل بنا الحديث إلى قاعدة القاعدة الكلية إيه؟ المشقة سبب التيسير، وذكرنا المتفرع من هذه القاعدة، وتكلمنا عن الميسور لا يسقط بالمعصور، وأملينا عليكم القواعد المتفرعة. أول قاعدة يا أستاذ محمد عندك، اكتب عندك في وسط السطر: الضرورات تبيح المحظورات. نعم طبعا، خليها عليك شوي، اكتبها كم مرة. ماشي، الضرورات تبيح المحظورات. من أول السطر: الضرورات جمع ضرورة، مأخوذة من الاضطرار، من الاضطرار، وهو الحاجة الشديدة والمشقة والشدة. الحاجة الشديدة والمشقة والشدة التي لا مدفع لها، لا مدفع لها. والضرورة في الاصطلاح هي أن تطرأ على المكلف حالة من الخطر، أن تطرأ على المكلف حالة من الخطر. حاضر. والضرورة في الاصطلاح أن تطرأ على المكلف، من هو المكلف؟ أنا وأنت، صح؟ طيب، الضرورة في الاصطلاح أن تطرأ على المكلف حالة من الخطر أو المشقة الشديدة، بحيث يخاف حدوث ضرر. أن تطرأ على المكلف حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس. يخاف حدوث الضرر أو أذى بالنفس أو بالعضوي، معنى العضو هنا أي جزء من البدن، أو بالعضوي أو بالعرضي. العرض يدخل فيه المرأة والبنات أولاد الرجل، بالعرض أو بالمال. يبقى ضرر بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالمال، فيتعين أو يباح عندئذ. القاعدة دي الطويلة، فأرجو أن تصبروا حتى نفرغ منها، لأنها ما لا يصلح أن تنقسم معي، يعني حتى لو استأذننا في الدرس الأخير جزء بسيط لا بأس إن شاء الله، لأن المصلحة تقتضي ذلك. يبقى آخر حاجة قلتها يا شيخ سيد عندك، يبقى عندي حدود ضرر. الإنسان فينا تعرض لمشقة شديدة أو خطر عظيم، بس خد بالك يترتب على هذا الخطر العظيم ضرر بالنفس أو بالعضو أو بالمال أو بإيه؟ أو بالعرض. يقول: فيتعين أو يباح عندئذ، فيتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته. أو ترك الواجب، فيتعين حينئذ ترك ارتكاب الحرام أو تأخير الواجب، أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعا للضرر عنه. دفعا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع، في غالب ظني ضمن قيود الشرع، يعني من خلال الضوابط الشرعية، ضمن قيود الشرع. تعريف الضرورة في الاصطلاح مهم لأنها تنبني عليه الأحكام. يبقى المكلف تعرض لحالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف على نفسه حدوث ضرر في النفس أو في عضو من أعضائه أو في عرضه أو في ماله. كلمة النفس تشمل العقل والبدن. في هذه الحالة يتعين عليه ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته، بس بضابط إيه؟ دفعا للضرر عن نفسه في غالب ظنه ضمن قيود الشريعة. وهتأتي الأمثلة والضوابط. ما ينفعش خالص. ركزوا معايا مشايخ الله يبارك فيكم، لأن القاعدة ديت إن لم تفهم كما ينبغي سيصير الدين مطاط لكل من شاء يفعل ما يشاء. هتقول لك الله أنا وقعت في ضرورة، إيه الضرورة؟ سيحتبس في مائي فضرورة التزني. وهذا الذي فعله المبتدعة أصحاب البرلمان كحزب النور وغيرهم، ما أقول إحنا في ضرورة، فلابد من الوقوف على فهم القاعدة كما ينبغي، كما فهمها العلماء المتقدمون. يبقى المكلف تعرض لخطر شديد أو مشقة عظيم، من خلال هذا وجد أن فيه ضرر سيقع على نفسه أو عقله أو بدنه أو ماله أو عرضه. فهنا الشرع قال إيه؟ يرتكب الحرام أو يترك الواجب أو يؤخره، بس بشرط أن يغلب على ظنه أنه في ارتكاب الحرام سيزول الضرر، ولكن برضو من خلال ضوابط الشرع، لأن عندنا حالات معينة ما يجوز ارتكاب المحرم لأن المحرم لن يدفع ضرر. خدوا بالكم من دي كويس، لأن المحرم ماله لن يدفع. وده اللي قاله شيخ الإسلام لما قال إن الظلم والفواحش ما ظهر منها والبغي والشرك بالله والقول على الله بغير علم ليس فيها خير محض. يبقى بناء على ذلك لا يجوز أبدا أستخدم إحدى هذه الأمور إذا وقعت في ضرر أو مشقة ظنا أنها تدفع الضرر، لن تدفع. كويس. وبناء على ذلك ما يفعلونه من ديمقراطية وهي شرك باتفاق، وخبلك ظنا منهم أن هذا المسلك سيحدث من ورائه خير كت وكت وكت، ده بيخالف القواعد الشرعية. ومن أجل ذلك نستطيع أن نستوعب قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا، لما أتى بالشرك ولم يأتي بغيره وسبحان الله وما أنا من المشركين، إشارة خفية إلى أن الشرك ما ينبغي أن يكون مسلكا من مسالك الدعوة إلى الله أبدا. وكما تعلمون ولا يخفى عليكم أن الديمقراطية تعريفها والذي يسيرون عليه حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه، يعني ما حدش له دخل، إحنا اللي هنشرع القوانين وإحنا اللي هننفذ القوانين وإحنا اللي هتتنفذ علينا القوانين، طب أين الله؟ هذا الذي يدعو إليه ياسر برهاني وأتبعوه من أهل البدع والضلال وغيرهم ممن يشاركهم. ولابد أن نفرق بين أمرين اثنين، بين رجل يتبع الدنيا ويسفر عن وجهه بأنه تبع دنيا، وبين من يتبع الدنيا ويريدها ويغلف الاتباع بشرع الله. وده الإشكال كله. تم الأحزاب كتير ولكن واضحين، قال لك احنا بتوع دنيا وبتوع تحزب وبتوع سياسة وبتوع مكر ودهاء. طب هذا بعيد عن الدين والدين منه بريء. يبقى مسألة يباح له ارتكاب المحرم ليس أي محرم، واخد بالك؟ عشان كده هيجي لنا في المباحث مسألة الإكراه. الإكراه، لأن الإكراه نوع من أنواع الضرورة. اصحى يا شيخ عاطف، الإكراه نوع من أنواع الضرورة، ولكن هل يا ترى إذا أكره الإنسان بأي نوع من أنواع الإكراه وطلب منه أن يفعل، يفعل كل ما طلب منه أبدا. في أمور معينة إذا أكرهت عليها لا تفعل وإن قتلت، وإن قتلت. ما مثال ذلك؟ أن يكرهك إنسان على قتل معصوم الدم، ما ينفعش. تبقى قتله عشان من قتل، تفدي نفسك بغيرك، ده قتل أنت. وده محل إجماع بين أهل العلم. أيضا الإكراه على الزنا بالنسبة في حق الرجل لا يجوز، وإن وقع فيعتبر مرتكب للجريمة. يبقى مسألة الضرورات تبيح المحظورات. عشان كده دايما القاعدة دي حينما نتدارسها سويا أو تقرأها لابد أن تأتي بالقاعدة المرادفة لها مباشرة، الضرورة تقدر بقدرها. علشان كده دايما نصيحة مني لكم، إذا استفتيت في مسألة، اصحى يا شيخ الله يبارك لك، استفتيت في مسألة وقال لك السائل أوليس بضرورة، إياك أن تفتي بالضرورة، إياك، لأن مسألة الفتية بالضرورة بتحتاج إلى تصور كامل لحالة من تفتيه بالضرورة. ده أنت هتفتيه بأن يفعل المحرم، ليست بهينة. يعني رجل مثلا مدين لناس والناس رفعوا أمره إلى السلطان وحكم السلطان بسجنه، هيسجن وليس أمامه إلا طريقان، إما أن يسجن وإما أن يقترض بالربا. أيجوز أن يقترض بالربا حتى لا يسجن؟ أنت بقى رجل عندك حمية، يقترض ضرورة بيح المحظور، خطأ، خطأ كبير جدا. ففتوى يا مشايخ، فتوى الضرورات تبيح المحظورات دي بنسميها عندنا في الفقه الإسلامي وفي الفتوى قضايا أعيان. يعني إيه؟ أنا رحت للشيخ سيد، رجل من أهل العلم عادل رحمه، يا شيخ سيد الوضع كت وكت وكت وكت، فأفتاني وقال لي يجوز لك أن تفعل. سمع الفتوى على فتوى الشيخ سيد لعادل بعينه، على يطبقها على نفسه؟ لا يجوز، انتبهوا، لا يجوز مطلقا. يبقى أنا عندي قضايا الأعيان وعندي الضرورة تبيح المحظورات. واضح يا مشايخ التقدمة دي؟ اكتب عندك ضوابط الضرورة. أولا أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، قائمة لا منتظرة. والمراد من ذلك أن يحصل في الواقع خوف الهلاك أو التلف، أن يحصل في الواقع خوف الهلاك أو التلف على النفس أو المال، وذلك بغلبة الظن. نعم، خوف الهلاك أو التلف على النفس أو المال، وذلك بغلبة الظن حسب التجارب. وذلك بغلبة الظن حسب التجارب. أو يتحقق المكلف من وجود خطر حقيقي، أو يتحقق المكلف من وجود خطر حقيقي على إحدى الضروريات الخمس، وهي كما يلي. على إحدى الضروريات الخمس وهي كما يلي، سأملي عليك والترتيب تحفظه، إياك أن تقدم أو تؤخر. الضروريات الخمس: أن يتحقق المكلف من وجود خطر حقيقي على إحدى الضروريات الخمس، وهي الدين، الدين، النفس، العرض افتح قوس أو النسل، بعد ذلك العقل، بعد ذلك المال. نعم. الدين والنفس والعرض اللي هو النسل والعقل والمال. كويس كده، ده الضابط الاولاني. يبقى ضروره قائمه مش منتظره. فاكرين قصه الجد بن قيس في غزوه تبوك؟ وان كان بعض اهل العلم تكلم فيها ولكن ظاهر القران يدل عليه. الجد بن قيس رجل من المنافقين، لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يغزو الروم في تبوك بدا يدعو الناس للجهاد، فقابل الجد فقال له: يا جد، هل لك في جلاد بني الاصفر اللي هم الروم؟ فقال الجد بن قيس: أو تأذن لي ولا تفتني؟ لقد علم قومي أنه لا يوجد رجل أحب النساء إليه مني، وأخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عليهن، إئذن لي ولا تفتني. قال: أذنت لك. نص القرآن بيقول إيه؟ ومنهم من يقول إيه؟ إئذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ ترك الواجب الشرعي خوف الفتنة الظنية فتنة. اتفهمت؟ ترك الواجب الشرعي خوف الفتنة الظنية فتنة. يعني هو ترك واجب شرعي ليه؟ ممكن يقع في فتنة. طب الفتنة اللي هتقع في هذه ظنية ولا غلب الظن ولا يقينية؟ ظنية، يبقى لا يجوز. يبقى لما نقول ضرورة يبقى معناها فعلا ضرورة قائمة مش منتظرة، يعني الخوف محقق أمامي بالتجارب الكثيرة وباستشارة الناس، خوف عليك وضرر عليك. في هذه الحالة أرتكب المحظور مع بقية الشروط. انتبهوا لدي كويس. الضابط الثاني، ركزوا فيه قوي، ألا يكون لدفع الضرر وسيلة أخرى من المباحات إلا المخالفات. ودي مهم، ألا يكون لدفع الضرر وسيلة أخرى من المباحات إلا المخالفات. يعني الضرر وقع علي، ما وجدت وسيلة مطلقا أدفع هذا الضرر من الأمور المباحة إلا الإيه؟ المخالف، ارتكب المخالف. طب تعالى شوف بقى، في بالنسبه للذي يقوله اصحاب البرلمان، هم يقولون ويقولون، وطبعا الكلام ده كلام باطل، بدليل لما كتتني كرئيس مجلس الشعب في عهد مرسي، وكان المجلس كله من الضلال الاخوان ومن الضلال بتوع اسكندريه، ما صنعوا شيئا لشريعه الاسلام، والمطبخه موجوده والكلام موجود. يبقى بناء على ذلك أنا أريد أن أرد الناس إلى الدين، وأريد أن أرد وأرفع رايه الإسلام والمسلمين إلى غير ذلك مما يتشدق به هؤلاء المبتدعة. طب يا ترى هل لا يوجد لك وسيلة مطلقا إلا الدخول البرلمان، ولا عندك وسائل تلو الوسائل؟ ده لازم نعرفه، هذا الذي ينبغي أن نقف عليه جيدا. يبقى أنا عندي الوسائل، بل ما يوجد دليل شرعي قط أباح استخدام المحرم في الدعوة إلى الله، لا يوجد مطلقا أبدا. يعني هل يجوز، وكلام ده أطرح عليك وتطرحه على عامة الناس، هل يجوز للرجل أن يختلي بامرأة أجنبية عنه ليدرسها ويعلمها الأدلة الشرعية على وجوب ستر وجهها؟ يجوز يا شيخ سيد؟ أبدا. وده أمر واضح، يعني ما فيش فيه لبس ولا غموض. ومن أجل هذا المعتمد عند أهل السنة والجماعة أن وسائل الدعوة توقيفية على النص الشرعي أو السنة العملية. يبقى ألا يوجد لدفع هذا الضرر الذي وقع على المكلف شيء من المباحات إلا المخالف. ارتكب المخالف يا سيدي، ده الكلام ده إمتى؟ إن لم يوجد عندك أي وسيلة، بل ثبت بالاستقراء وبالأدلة الشرعية أن الوسيلة الوحيدة والأكيدة والواجبة التي ترد الناس إلى دينهم الدعوة لدين الله ونشر العلم الشرعي بالضوابط الشرعية، هو الطريق الوحيد. وبعدين تعالى، ألا تسمعون أو ألا تقتنعون معي أن ولاة الأمور على اختلافهم، يسعون سعيا حثيثا لإرضاء شعوبهم؟ صح. طب هب أن الشعب طلب من 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 ولي أمره أن يفعل كت وكت كل الشعب عن بقرة أبيه، ماذا يكون رد فعل ولي الأمر؟ هيقول يا شيخ سيد أحسنت، يبقى الموضوع خلص. ولكن هي القضية إيه؟ قضية مصالح دنيوية غلفوها بغلاف الشريعة ليخدعوا الناس. دي لازم تفهمها كويس.
يعني أفهم من كلام حضرتك إن لو الشعب اجتمع على الشارع يطالب به الرئيس،
لا يجرؤ رئيس أن يخالف شعبه.
يعني السبب الفرق إن في شيء عايز وشيء مش عايز.
لا، ما أنا أقول لك أهو، لا يوجد ولي أمر يخالف شعبه أبدا. ولكن القضية فين؟ القضية نعيب زماننا والعيب فينا، وليس لزماننا عيب سوان. يبقى الضابط الثاني، ها ملنا يا شيخ الله يبارك لك كده، ألا يكون لدفع الضرر وسيلة أخرى من المباحات إلا الإيه؟ المخالفات. الضابط الثالث، ألا يخالف المضطر مبادئ من حفظ حقوق الآخرين، وتحقيق العدل وأداء الأمانة ودفع الضرر والحفاظ على أصول العقيدة. ألا يخالف المضطر، المضطر اللي هو يرتكب إيه؟ المحرم. ألا يخالف شيئا أو من مبادئ حفظ حقوق الآخرين، يبقى معناها بقى مش أنا وقعت في ضرر أرتكب المحرم وضيع حق فلان، لا، هذا لا يحل لك. وتحقيق العدل وأداء الأمانات ودفع الضرر والحفاظ على أصول العقيدة. حاضر. ألا يخالف المضطر مبادئ من حفظ حقوق الآخرين وتحقيق العدل وأداء الأمانات ودفع الضرر والحفاظ على أصول العقيدة. الضابط الرابع، أن تكون الضرورة ملجئة، ملجئة يعني حاضرة، بحيث يخشى تلف النفس والأعضاء. أن تكون الضرورة ملجئة، إيه معنى ملجئة يا وليد؟ ها؟ حاضرة. ملجئة يعني حاضرة تول. أن تكون الضرورة ملجئة أي حاضرة، بحيث يخشى تلف النفس والأعضاء. معايا يا شيخ؟ الله يبارك فيك، عاوزك تروح تراجع القاعدة دي كويس، خاصة بعد أن نأتي بالأدلة وبالأمثلة، وبالذات الضوابط التي وضعها العلماء باستقراء النصوص. الضابط الخامس، أن يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة على الحد الأدنى. أن يقتصر، يقتصر فيما يباح تناوله على الحد الأدنى أو القدر اللازم لدفع الضرر. نعم، أن يقتصر فيما يباح تناوله على الحد الأدنى أو القدر اللازم لدفع الضرر. الضابط السادس، تفضل. ما اسمع والله يا شيخ، سمع
أفلت.
لا مش للاسف مش سامع والله. حد يبلغني كلام الشيخ يا اخوان. لا هذه ليس بضرورة. الله يجزاك بالخير، هذه ليست ضرورة، هذه اسمها رخصة. مدى الإشكال اللي بيقع فيه الكثير، فرق كبير بين الضرورة والرخصة. ما حاضر من قاعد أعمل إيه؟ من قاعد بكلمهم؟ فرق كبير بين الضرورة والرخصة. كويس؟ الرخصة يقابلها العزيمة، أما الضرورة لا يقابلها شيء، لابد أن تفعل. يعني على سبيل التقريب بس، أنا استيقظت من النوم وحبيت أتوضأ عشان أصلي الفجر، وجدت الماء شديد البرودة، فلو اغتسلت أو توضأت هتعب شوية، هشعر بألم في مفاصلي، واخد بالك؟ ولكن ممكن أتحمل، أتأوه شوية وأتحمل. ففي الحالة دي توضؤي رخصة، عزيمة، وتيممي إيه؟ رخصة. أنا مخير بقى. ها؟ طول بالك بس، ما استعبروش في طلب العلم معايا مشايخ كده. دي اسمها إيه؟ رخصة، ودي بيقابلها إيه؟ عزيمة. أنا ماشي في الطريق واشتد بي العطش، واخد بالك؟ ولم أجد ما يذهب ظمأي إلا المحرم، ولكن ممكن أتحمل، بس هتعب شوي وهشعر بشيء من الألم. يبقى التحمل عزيمة، وشرب المحرم إيه؟ رخص. كويس كده؟ طيب تعال بقى في الضرورة، إن لم أفعل المحظور سأتعرض للهلاك، أصبحت ضرورة. يبقى ضرورة عدم فعلها يقابله هلاك، طيب رخصة فعلها يقابلها إيه؟ عزيمة. مضبوط كده يا مشايخ كده؟ أدي الفرق بين الاثنين. فاللي قالوا أخونا ده رخصة مش ضرورة، بعيد عن موضوعنا خالص، احنا بنتكلم فين دلوقتي؟ في الضرورات. واضح يا مشايخ كده؟ اكتب عندك الضابط مهم، الضابط الساس. في حالة الضرورة العامة يتحقق ولي الأمر من وجود ظلم فاحش أو ضرر واحد أو ضرر واضح، يتحقق ولي الأمر من وجود ظلم فاحش أو ضرر واضح، ضرر واضح أو حرج شديد، حرج شديد أو منفعة عامة، بحيث تتعرض الدولة للخطر إذا لم نأخذ بمبدأ الضرورة. بحيث تتعرض الدولة للخطر إذا لم نأخذ بمبدأ الضرورة. يبقى هنا حلت بالبلد كارثة، كارثة. والذي يرى حقيقة الكارثة هم ولاة الأمور، لأن احنا ما نعرفش حق، احنا بعيد وبعيد خالص. فولي الأمر للخطر الداهم الذي يحيط بالبلاد وتكالب الأعداء علينا، فرض على كل رجل من الرعية أن يخرج نصف ماله. خلاص، ايه اللي حصل؟ مصيبه حلت بالبلد، دخل على البلد وباء ولا نتمكن من تصنيع الى غير ذلك مما يحدث. فهنا في هذه الحاله، مع ان اخذ شطر مال كل رجل لا يجوز، ولي الامر ليس له لديك الا زكاه مالك. طب انا ده كل اللي حلت 2000 جنيه ما بلغ النصاب، فامرني ان اخرج شطر مالي للبليه التي نزلت بالبلاد. السمع والطاعه. ليه؟ تتعرض البلاد للخطر. وهذا الذي ما استوعبه من ينظرون تحت أقدامه، ما استوعبهوش، وبدأوا يطعنون فيما فعله الجيش مع الخائن الإخوان المسلمين، وظنوا بعقولهم القاصرة وبضيق عطنهم أن ما حدث خروج من الجيش، والكلام ده غير صحيح وغير منضبط، بل كانت البلد على شفا هلكة ستضيع، وأول من يضيع في البلد أهل السنة مش أهل البدع. أهل البدعة حاكمين أمورهم مع أعداء الأمة، فهنا خطر عظيم داهم حل بالبلد. وكما هو معلوم، وده كلام شيخ الإسلام، أن أهل الشوكة، قصد أهل الحل والعقد، هم أهل الشوكة والغلبة، يتراءى لهم ما لا يتراءى لغيرهم. ولا بد أن نفصل بين أمرين اثنين يشكلان على البعض، بين فسق ولي الأمر فيما بينه وبين ربه، وبين عجزه عن القيام بشؤون البلاد وتعريض البلاد للخطر، وده اللي بيشكل على الكثير. فسقه بينه وبين نفسه، بيشرب خمر، بيفعل بقى الكبائر، مش عايزين نعد، هذا بينه وبين نفسه، لا يخرج عليه ولا يعزل لفسقه بإجماع، ونحن نقول بذلك ولا نحيد عنه. لإيه؟ لفسقه وفجوره فيما بينه وبين نفسه. أما إذا كان يعجز عن إدارة شؤون البلاد أو سياسته تعرض البلاد للخطر الداهم، لا. طب من الذي يعلم ذلك؟ أهل الحل والعقد، أهل الشوكة والغلب، اللي هم القادة، اللي هم متحكمين في البلاد. أما إحنا بقى نتعدل ونقول كما يقول المبتدع فلان وفلان وفلان، لا يا أخوانا، هذا خلط، وهذا من عدم الفهم. وهذا الذي قرره الإمام الجويني في كتابه غياث الأمم من التباس الظلم، ولا يوجد أحد من أهل العلم إلا ويقر بالعزل ويعترف به، وإلا ما تقول في ولي أمر ذهبت إحدى حواسه وعجز عن إدارة شؤون البلاد وتمسك بالحكم، باتفاق يعزل، ده عجز عن إدارة شؤون البلاد. طيب، يدير شؤون البلاد ولكن يودي بالبلاد إلى التهلكة، سيمكن الروافض من أهل السنة، ومعروف تاريخ الروافض يعني أوضح من شمس النهار، وبالذات مع أهل السنة. أما رافضي يعبس في وجه إخواني، يستحيل، يستحيل. طيب، رافضي يعبس في وجه إسرائيلي، يستحيل، بيأكلوا كل يوم مع بعض. ولكن الإشكالية فين؟ كما قال القائل، عنزة وإن طارت، بس هي كده، خروج يبقى خروج، عنزة وإن طارت، تعرفها؟ لا، ما فهمش. فأرجو الله يبارك فيكم، كما ذهب عبد الرحمن ابن أبزة إلى أبي بن كعب لما وقعت فتنة عثمان، قال: يا أبي، فتنة، ما المخرج؟ قال أبي: عليك بكتاب الله، فما وجدت فيه فامسك به، وما أشكل عليك فكله إلى عالم. بس كله إلى عالم، هم بقى فكروا هم نفسهم علماء، ودي البلية العظمى. رجائي أن تحكموا أمركم حتى لا يتلاعب بك وأنت كبير، عيب. يبقى الضابط السادس، في حالة الضرورة العامة يتحقق ولي الأمر من وجود ظلم فاحش أو ضرر واضح أو حرج شديد أو منفعة عامة، بحيث تتعرض الدولة للخطر إذا لم تأخذ بمبدأ الضرورة. ألا وباء الكبد الذي حل بالديار المصرية، وأنا كرجل من الدولة ابتلاني ربي بابن أخي، عانيت منه الأمرين ماديا ومعنويا، مات رحمة الله عليه. طب البلاء ده لما انتشر في البلد، وهو بترتيب من أيد خبيثة من السبعينيات. من الذي يتحمل؟ ومن الذي يصنع؟ وما الواجب على الرعية قبل الراعي؟ مادية الأمور لابد أن نستوعبها. ولكن صاحب القلب الحقود والنفس الخبيثة لا ينظر إلا لمصلحة نفسه فقط، وإلا ما الذي صنعه الإخوان لما وصلوا إلى سدة الحكم؟ وأين أموال البلاد؟ وما يحدث في سيناء الآن من جراء صنيعهم وترتيبهم، عليهم من الله ما يستحقون. طيب اكتب عندك الضرورات تبيح المحظورات، ما المقصود بالإباحة في هذه القاعدة؟ الضوابط خلصت، 6 ضوابط. ما المقصود بالإباحة في هذه القاعدة؟ الضرورات تبيح، إيه معنى الإباحة هنا؟ اكتب عندك، هي رفع الإثم والمؤاخذة الأخروية عند الله. رفع الإثم والمؤاخذة الأخروية عند الله تعالى. وقد ينضم إلى ذلك، وقد ينضم إلى ذلك، ذلك عايد على ايه يا محمد مصطفى؟ ذلك عايد على ايه؟ على الضروره يا شيخ. قاعد ورا ومش في دماغك طلب علم. ايوه يا شيخ رضا، ذلك عايد على ايه؟ وقد ينضم الى ذلك، ذلك عايد على ايه؟ على رفع الاثم. ركز، عائد على رفع الإثم. وقد ينضم إلى ذلك امتناع العقاب الجنائي، امتناع العقاب الجنائي. وهذا كله بشرط ألا يكون المحظور متعلقا بحق مالي للغير، وهذا بشرط ألا يكون المحظور متعلقا بحق مالي للغير. لحد كده الأمور واضحة ولا فيها إشكال؟ اكتب عندك الضرورات تبيح المحظورات، ما المراد بالمحظور وما حده؟ ما المراد بالمحظور وما حده؟ هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام، وما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام. المعنى العام للقاعدة، المعنى العام للقاعدة أن حالات الاضطرار أو الحاجة الشديدة تجيز ارتكاب المنهي عنه شرعا. أن حالات الاضطرار أو الحاجة الشديدة تجيز ارتكاب الحاجة الشديدة تجيز ارتكاب المنهي عنه شرعا. الأدلة على هذه القاعدة. قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. دلت الآية صراحة على إباحة الميتة عند الضرورة مع أنها محرمة. قال تعالى الدليل الثاني: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل عليكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقد فصل لكم، صح الكلام؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الأدلة من السنة على هذه القاعدة: روى الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي واقد الليثي روى الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي واقد الليثي قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنا بأرض تصيبنا مخمصة، إنا بأرض تصيبنا مخمصة، افتح قوس، شدة الجوع، فما يحل لنا من الميتة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لم تصطحبوا، إذا لم تصطحبوا ولم تصطحبوا، سيأتي معنا، ولم تغتبقوا تاء غين تاء باء قاف واو ألف من الغبوق، ولم تغتبقوا، ولم تحتفئوا، إلا أن تصطحبوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بها بقلا، بها بقلا، بها بقلا. خد بالك، كثرة الاستفهام له دلالة عندي، عشان بس يكون الأمور واضحة يعني. سيأتي كل حاجة سيأتي. إذا لم تصطحبوا ولم تعتبقوا ولم تحتفئوا بها بقلا فشأنكم بها، فشأنكم بها، بها عيد على إيه؟ على الميت. اكتب من أول السطر معنى الحديث. إذا لم تجدوا ألبنة تشربونها، إذ لم تجدوا ألبنة تشربونها أول النهار أو شرابا تغبقونه آخر النهار. وضحت كده؟ ولم تجدوا بعد ذلك بقلة تأكلونها، أي حبة، إن لم تجدوا ألبنة تشربونها أول النهار أو تشربونها آخر النهار اللي هي الغبوق ودكها الصباح، ولم تجدوا بقلا أي حبة تأكلونها، يعني اللي لقيته شراب في أول النهار ولا شراب في آخر النهار ولا حبة من الأرض تأكلونها، في الحالة دي تعمل إيه؟ كل الميت. أدي معنى الحديث واضح حاضر. هو شراب المساء، أي نعم، والاصطباح شراب الأول النهار. إن لم تجدوا ألبنة تشربونها أول النهار أو شرابا تشربونه آخر النهار ولم تجدوا بعد ذلك بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة. واضح كده؟ طيب، الدليل الثاني، روى أصحاب السنن بسند صحيح. من أصحاب السنن يحمى زكريا؟ كتب الستة أصحاب السنن؟
كتب الأربعة،
سميها.
أبي داود والنسائي والترمذي والنسائي.
جزاك الله خير. تفضل يا شيخ أحمد عبد. جزاك الله خير، أخذ ذكرهم. ماشي، تفضل. من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، بسند صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، معروف السلسلة دي معروفة يعني. ما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الثمر المعلق، عن الثمر المعلق، الثمر المعلق، يعني أنا ماشي في الطريق وجدت بستان الأستاذ محمد عنب، ووجدت إيه؟ أطفى عينك كده نزل في الطريق متعلق في الشجرة ما وقعش على الأرض، أدي الثمر الإيه؟ المعلق. كويس؟ فقال صلى الله عليه وسلم من أصاب بفيه من ذي حاجة، من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، شكلها، أيوة خبنة، خاء باء نون تاء، خبنة، نعم. والله اخر فضل انا بعتذر لاني تقريبا عندي خلل في اذني فما اسمع، فاعذرنا الله يبارك فيك. من أصاب فيه إيه؟ كمل الشهادة عندك كده. من أصاب فيه غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. اكتب عندك الخبنة طرف الثوب، أي لا يأخذ منه في ثوبه شيئا، أي لا يأخذ منه في ثوبه شيئا. قال البيهقي وهو عندنا محمول على حالة الضرورة، وهو عندنا محمول على حالة الضرورة. يعني إيه؟ في مخمص هيموت إن ما كانش البرتقالة دي خلاص. أما أن يأكل ويأخذ في خبنه هذا مخالف، سرقة ولا يغوص. ماشي يا مشك؟ تفضل. من ذي حاجة ضرورة. نعم. لا من قال الكلام فين؟ فين؟ لا 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 مش شرط. مش شرط. اكتب عندك الدليل الثالث. نعم لا يحل له إلا إذا خاف عليه، إذا خاف عليه التلف. يعني انت ماشي في الطريق لقيت سياره ماشيه سقطت منها عديه الطماطم اتبعزقت كلها، خلاص لك ان تندل تاخذها، بس خد بالك العربيه تدوسك ولا حاجه. خد بالك انت ازاي. نعم لا يجوز، لا يجوز ابدا يا شيخ علاء، لا يجوز، لان الدليل الشرعي عندنا يا شيخ علاء. نعم لا كلمه جعان شويه لا، لو هيموت ده القاعدة عندنا شغالة. أكمل يا مشايخ؟ أكمل؟ ولا نكتفي؟ طيب اكتب عندك. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، فقال أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي. قلت بلك هنا ديت مسألة، ومسألة أن يلزمك ولي الأمر بمال ولو ظلم مسألة تانية. ألزمك ولي الأمر بمال ورأيت فيه ظلم، وإن جلد ظهرك وإيه وأخذ مالك احتسب عند الله وعند الله تلتقي الخصوم وانتهى الأمر. لكن هذا رجل من أحد الناس طرق الباب وقال لك طلع اللي في الخزن، واخد بالك أدي الحديث. لا يجوز بينك وبين نفسك ولا تسمعها لأحد. سب ولاة الأمور أكرمك الله محرم مهما بلغ ظلمهم، لا يجوز أبدا. نعم ومن دعا عليهم فهو من أهل بدعة مهما كان ظلمه، ومن دعا لهم فهو من أهل سنة. نعم طبعا ده من أشد أنواع الخروج الخوارج القعدية. اكتب عندك. قال أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال فلا تعطيه مالك، فلا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني، قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني، قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته، حاضر. أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال فلا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني، قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني، قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته، قال هو في النار. هو في النار. اكتب عندك. قال العلماء: فإن قتله صاحب المال، فإن قتله صاحب المال، انتبه، فلا ضمان عليه. نعم، أحسن، تبالوش جيد، حضر. فإن قتله صاحب المال فلا ضمان عليه. ده نص الحديث، ما فيش فيه كلام خالص، حديث صحيح في مسلم. الإشكالية فين بقى؟ عند تطبيق الحديث في الواقع، تبقى قضايا أعيان الكلام فيها للقاضي. يعني أتاك رجل يأخذ مالك، فتخبط الشقة، دخل عليك، طلع الفلوس اللي عندك، مش مديك حاجة، أم مسكك من ثيابك وشدك كده، انت مطلع الطبقة موته. طب هو معوش حاجة أصلا، ده هو دخل بيتك أعزل، ما يملك أي شيء، يبقى أنت كده تعديت وأخطأت. يبقى عشان كده بيقول الدفع الأيسر بالأيسر، وإن غلب على ظنك بشواهد الحل والقرائن أنه سيقتلك، لا، عدل بقتله. واضح يا إخواننا ديت؟ احنا انا بتكلم بضرب مثال، واردفته بقولي ان غلب على ظنك. الله يهديك، الله يهديك، ما اقصدش، انا بقول لك انت دلوقتي رايته اعزل، ما هو اصل هو لن يدخل عليك الباب وتفتحه له ويبدا يهددك الا اذا اظهر ما عنده. صحيح، لابد ان يظهر ما عنده من سلاح ومن ادوات. هو ما اظهر شيء وانت تمكنت منه ولم تجد معه شيئا مطلقا، تقتلهم لا يحل لك، لأن دفع الصائب بسميه العلماء يدفع بالأيسر فالأيسر. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك. ألقي بثوبك عليك. نعم، هذا غير هذا. هذا الذي ذكرته لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: كن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. قال: فإن خفت من شعاع السيف، قال: اطرح ثوبك على وجهك. هذا في قتال الفتنة وليس في هذا النوع. معايا؟ حدثت فتنة وخرج ومرج، ده في الحالة دي استسلم واسكت، لأنك لا تدري أي الحق مع من. أما في هذه الحالة، هذه غير هذه. أي نعم، هو ده، نعم، قتال الفتنة، قتال الفتنة. اكتب عندك. أثر الاضطرار في الأحكام الشرعية، أثر الاضطرار في الأحكام الشرعية. يعني احنا قلنا دلوقتي الضرورات تبيح الايه؟ المحضرات. الأثر بقى المترتب على ذلك، اكتب عندك: لها حالات. يباح الفعل المحرم، الحالة الأولى، نعم، يباح الفعل المحرم وحرمته قائمة. ولكن يرفع عمن فعل الإثم والمؤاخذة، ولكن يرفع عمن فعل الإثم والمؤاخذة، ولكن يرفع عمن فعل الإثم والمؤاخذة، ولكن لا يرفع الضمان إذا أكل من مال الغير. تاني، يباح الفعل المحرم كأكل الميت والخنزير وحرمته قائمة، ولكن يرفع عمن فعل الإثم والمؤاخذة، ولكن لا يرفع الضمان إذا أكل من مال الغير. ولكن يرفع الضمان إذا أكل إيه؟ لا يرفع الضمان إذا أكل من مال الغير، يعني هو جعان هيموت من الجوع. وماشي في الطريق لقى بيت الشيخ علاء مفتوح، دخل كلو وملى كرشه على الاخر. خلاص ليس بسارق ولا مختلس ولا ناهب، وان كان الذي فعله محرم كويس، ولكن يرفع عنه الاثم والمؤاخذه ويحاسب الشيخ علاء لازم، لان الضمان لا يسقط ابدا بحال من الاحوال. حتى البهيمه لو اتلفت على صاحبها الضمان بشروط معينه. واضحه كده يا اخوانا كده؟ يبقى معنى كلمه اللي هو الضرورات تبيح المحظورات ولا محرم مع ضروره، كلمه لا محرم اي لا اثم على من فعل. اما الحكم الشرعي الحرمه قائمه، ولكن اذا كان التعدي على مال الغير يضمن بكل حال. ماشي كده؟ اي كانت طريقه الطعام يعني بالضبط. مثلا انا وقعت في حال الضروره، رجل خطف ابني فاردت ان اجري خلفه، فوجدت اخونا عبد الرحمن بسيارته، طلعت منها وخدت صاروخ وجريت وراه حتى تمكنت من القبض على هذا الشاطر. وفي الطريق السياره ايه خرب منها كتير، انا ضامن، انا ضامن. افهموا دي كويس، الضمان لا يسقط الا ان يتنازل من اتلف ماله. بس تفضل يا شيخ. لا هي مش حديث ولكن قاعده عظيمه من القواعد، ستاتي ان شاء الله. ها واضح يا اخواننا كده؟ اتفضل يا شيخ عبد الرحمن. كيف لا لا محرم يعني مثلا دخل مطعم لابي بيعمل له لحمه خنزير كلب، لا لا يضمن لانه اصلا ده هضر. ماشي يا اخي فضل. اكتب عندك الحاله الثانيه. انتوا معايا يا شيخ ولا الامر سهل؟ معايا يا شيخ رضا؟ ماشي يا شيخ رضا، لازم اصبر عليك يا شيخ رضا لازم. يرخص في الفعل او القول ولكن حرمته مؤبدة لا تحتمل السقوط. ولكن حرمته مؤبدة لا تحتمل السقوط. لا تحتمل السقوط. بمعنى يبقى الفعل حراما ولكن رخص في الإقدام عليه لحالة الضرورة فقط، لحالة الضرورة فقط. مثال ذلك إجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب بالإيمان. إجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب بالإيمان. الحالة الثالثة يرخص في الفعل ولكن الحرمة ممكن أن تزول. وذلك إذا كان الإتلاف لحق الغير عند الضرورة، لحق الغير عند الضرورة. وهضرب لك مثال يرخص في الفعل ولكن الحرمة ممكن أن تزول. وذلك إذا كان الإتلاف لحق الغير عند الضرورة، يعني بالضبط أنا واقف الطريق فإذا بغلام صغير يقود سيارة، وتبين لي بغلبة الظن أنه لا يحسن، وبدأ يتخبط يمينا وشمالا، وأنا واقف ما أتمكن من الركوب بجواره، ولكن أتمكن من ضرب الإطارات حتى تنفجر فيقف لي أن أفعل ذلك. يبقى أنا هنا ضرورة، لأن ضرب الإطارات ماله محرم، ولكن ضرورة فعلتها لحقي أنا أم لحق الغير؟ أهي دي لحق الغير. واضح يا مشايخ كده؟ يبقى في هذه الحالة أصبح الفعل مش إيه؟ مش محرم هنا. ليه؟ لأن دي دفع ضرورة ولحق الغير، وليس علي ضمان. اكتب عندك. وذلك إذا كان الإتلاف لحق الغير عند الضرورة، فحينئذ تسقط الحرمة ويرفع الإثم ويسقط الضمان. فحينئذ تسقط الحرمة ويرفع الإثم ويسقط الضمان. فحينئذ تسقط الحرمة ويرفع الإثم ويسقط الضمان. زي بالضبط كده، واحد مثلا عنده حيوان شرد جري، وكلنا بنجري وراه ما تمكننا من إدراكه، فغلب على ظن كل من يجري ومعنا صاحب المال إن هذا الحيوان الشارد خمس دقائق ويروح على خط السريع سيهلك ويهلك. فبينما نسير خلفه قام أحدنا واستأذن صاحب المال: هل لي أن أضربهم بآلة معي أمنعه من الجري؟ قال: اضربه. فضربه. مفهوم يا أخواننا الحالات دي؟ يبقى في هذه الحالة إيه؟ يرفع الإثم ها وتزول الحرمة، وإيه تاني يا شيخ سيد؟ ويسقط الضمان، ليس عليه ضمان. نعم. ها؟ طبعا يثاب. اكتب عندك الحالة الرابعة. لا، ليس عليه شيء. نعم، ولكن هنا بيبقى بننظر إلى مدى المفسدة العظيمة التي حال بينها وبين وقوعه. اكتب عندك الحالة الايه القاعدة مفهومة ولا فيها إشكالات؟ الحالة الرابعة: لا يباح الفعل ولا يرخص فيه أصلا. يبقى عندنا أفعال إباحة وأفعال ترخيص. لا يباح الفعل ولا يرخص فيه أصلا، كالقتل إذا أكره عليه أحد، كالقتل إذا أكره عليه أحد فلا يجوز الإقدام على ذلك، ولا يرخص فيه ولا يباح. فلا يجوز الإقدام على ذلك ولا يرخص فيه ولا يباح. والحرمة لا تسقط، وإن فعل وقتله فعليه القصاص، وإن فعل وقتله فعليه القصاص. اكتب عندك في وسط السطر: كل ما جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا. كما تسمي قاعدة، مبحث، أصل، انت بخير اشغلها. كل ما جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا. عاش حسن. أقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. خمس دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.